أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
حدثني أبو عيسى موسى بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا شبابة بن سوار وهو ثقة رمي بالإرجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال حججت مع عمر فسمعت الحادي يحدو، والحدو سوق الإبل بنوع إنشاد. سمعت الحادي يحدو إن الأمير بعده ابن عفان، وسيأتي هذا بأبسط منه. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة واللالكائي وذكره الحافظ في الفتح وصححه. وحدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي قال حدثنا محمد بن أحمد بن الناطر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة تغير حفظه بأخرة وعنده تدليس. وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا علي بن داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال بينما أنا مع عمر أسير عشية عرفة ونحن ننتظر أن تغرب الشمس فنفيض والإفاضة الدفع من عرفة إلى مزدلفة، فلما رأى تكبير الناس وما يصنعون أعجبه ذلك وقال يا ابن اليمان كم ترى هذا تاما للناس؟ قال قلت حتى يكسر باب أو يفتح. قال وما يكسر باب أو يفتح؟ قال قلت يقتل رجل أو يموت. قال ثم قال يا حذيفة فمن ترى قومك مؤمرين بعدي؟ قلت رأيت الناس أسندوا أمرهم إلى عثمان ابن عفان، وهذا لفظ حديث ابن صاعد. قال الحافظ أخرجه يعقوب بن شبة في مسنده من طريق صحيح. حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا علي بن ثابت قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عبد الله بن محرر وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب عن قتادة عن أنس أن عثمان أحد الحواريين حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن محرر هو متروك كما قال الحافظ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص وحدثني أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني موسى بن داود قال حدثنا الفرج بن فضالة هو ابن النعمان التنوخي الشامي قال الحافظ ضعيف عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم يا عائشة لو كان عندنا من يحدثنا، فقلت ألا أبعث إلى أبي بكر؟ قالت فسكت. ثم قال يا عائشة لو كان عندنا من يحدثنا، فقلت ألا أبعث إلى عمر؟ فسكت. ثم دعا وصيفا والوصيف العبد بين يديه فساره أي فألقى إليه سرا، فذهب فجاء عثمان يستأذن، فلما دخل البيت ناجاه أي ساره بالحديث، ناجاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه لهم فلا تخلعه لهم ولا كرامة، يقولها مرتين أو ثلاث. إسناد المصنف ضعيف وللحديث متابعات. حدثنا أبو القاسم عمر بن أحمد بن محمد العطار العسكري في بئر المني قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدوس الحافظ قال حدثنا الحسن بن الحكم قال حدثنا حميد بن إسحاق الحذاء عن عبد العزيز بن محمد الدمشقي عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة ليلة أسري بي فإذا أنا بتفاحة تفلقت أي انشقت عن حوراء من الحور وهو شدة بياض العين في شدة سوادها، فإذا أنا بتفاحة تفلقت عن حوراء كأن أشفار عينيها، والأشفار جمع شفر ومنبت الشعر من الجف، كأن أشفار عينيها مقاديم أجنحة النسور، والمقاديم ضد الخوافي وهي ريشات في مقدم الجناح. فقلت لمن أنت؟ فقالت للخليفة يقتل مظلوما عثمان بن عفان. هذا الحديث روي عن عقبة بن عامر وأنس وابن عمر وأوس بن أوس وشداد بن أوس، ولم تسلم طريق من طرقه من علة أو مقال. حدثنا أبو بكر الأدمي المقرئ أحمد بن محمد بن إسماعيل، وإسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شبابة بن سوار عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زيد بن أسلم عن أبيه كتب عثمان بن عفان عهد الخليفة من بعد أبي بكر فأمره ألا يسمي أحدا. المعنى أن أبا بكر كان يملي العهد بتولي من بعده والكاتب عثمان، كتب عثمان بن عفان عهد الخليفة من بعد أبي بكر فأمره ألا يسمي أحدا وترك اسم الرجل، لم يسمي أبو بكر أحدا، وأمر الكاتب ألا يسمي أحدا وترك اسم الرجل. قال فأغمي على أبي بكر إغماءه، فأخذ عثمان العهد فكتب فيه اسم عمر خشي أن يموت أبو بكر ويبقى الموضع بغير تعيين، فربما كانت فتنة، ولم يكتب نفسه وإنما كتب رضي الله عنه عمر. فأخذ عثمان العهد فكتب فيه اسم عمر. قال فأفاق أبو بكر فقال أرنا العهد، فإذا فيه اسم عمر. قال من كتب هذا؟ فقال عثمان أنا. فقال رحمك الله وجزاك خيرا، فوالله لو كتبت نفسك لكنت لذلك أهلا. ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة وصححه، وهذا يدلك على أنهم لم يكونوا بذوي أطماع، وإنما كانوا يعرفون قيمة المسؤولية، حتى إنهم في الفتوى كانوا يتدافعونها، إذا وجد من يفتي فإنه يتورع عن الإفتاء ويقول اذهب إلى فلان، وربما دارت حتى رجعت إلى الأول، فكيف بحمل مسؤولية الأمة؟ يسأل عن كل صغير وكبير، ويسأل عن دين الله رب العالمين كيف رعاه وكيف حاطه وما الذي صنعه من أجل الحفاظ عليه في نفوس أهله ونشره بين الكافرين به، وكيف يدفع عن الدين البدع والأهواء وعن أهل الإسلام أهل الكفر والاعتداء. هذه مسؤولية عظيمة، وإذا كان الرجل لا يستطيع أن يقوم بمسؤولية أسرة من عدة أفراد فكيف بأمة يكثر فيها العدد إلى عشرات الملايين وربما أكثر؟ فهذا أمر كبير. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أنهم مسؤولون، وأنهم سيعرضون على الله تبارك وتعالى فيسألهم عن كل صغير وكبير، لذلك تجد أمثال هذه الأمور. وهذا ليس فيه مما يتبادر إلى الذهن من الإيثار شيء، فعثمان مقتنع تمام الاقتناع بيقين أن عمر خير منه، فهو لا يقدمه على نفسه وفي نفسه أنه خير من عمر، ولكن هو يجعل الأمر في موضعه فكتب عمر. فلما أفاق أبو بكر وعلم قال رحمك الله وجزاك خير، فوالله لو كتبت نفسك لكنت لذلك أهل، يعني أنت أهل لذلك. هو يطيب خاطرة، يعني حتى وإن صدفت عنك وأنت محب لذلك وراض عنه إلا أنك أهل له. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أسامة بن زيد عمن حدثه. هذا مبهم، أن عبد الرحمن في ليلة اجتمع أهل الشورى كان كلما دعا رجلا منهم تلك الليلة بدأ يذكر مناقبه كلها، فإذا فرغ منها قال إنك لها لأهل، فإن أخطأتك فمن؟ فيقول إن أخطأتني فعثمان. الإسناد ضعيف، فيه رجل مبهم كما مر. حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو المعالي الجزري وهو فرات بن السائب وهو متروك الحديث عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف قال لأهل الشورى هل لكم أن أختار لكم وأتفصى منها، أي أخرج نفسي منها وأبتعد عنها وأختار لكم، هل لكم أن أختار لكم وأتفصى أنا منها، يعني وأنا خارج عن هذه المسألة؟ فقال له علي أنا أول من رضي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت أمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض. إسناده ضعيف جدا، فيه أبو المعالي الجزري فرات بن السائب وهو متروك الحديث. قال الألباني في تخريجه على أحاديث السنة لابن أبي عاصم الجزري منكر الحديث، وأخرجه أبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات. وحدثني محمد بن أحمد القطان قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني يعقوب بن شيبة قال حدثنا الخليل بن جعفر قال حدثنا فرات بن السائب وهو الذي مر وهو أبو المعالي الجزري وهو منكر الحديث متروك، عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف قال لأهل الشورى هل لكم في خير؟ قالوا ما هو؟ قال أتفصى منها وأختار لكم. قال علي أنا أول من أجابك إلى هذا إن رضي أصحابي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنك أمين في السماء وأمين في الأرض. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم أهل النجاة، هؤلاء أصحابه رضوان الله عليه، في أمثال هذه الأمور الكبيرة يكونون على هذا النحو من التوقي والورع، يعلمون أن الأمر إنما هو مسؤولية تناط بأعناقهم وليست لونا من ألوان السيادة في الدنيا بالرفعة على رؤوس الخلق، كما مر في الحديث الصحيح لما أدركت الوفاة عمر رضوان الله عليه وهو يرد إلى بيت المال كل شيء كان قد تحصل عليه قبل، مع أنه لا بد من أن يكون هنالك كما يقال في هذا العصر بدل للتفرغ، وإلا فماذا يصنع إذا تركنا الراعي يجتهد في طلب الرزق لينفق على أهله وليسد حاجاته ضيع الرعية، فماذا نصنع؟ يضربون له من بيت المال ما يسد حاجته وحاجة من يعود. ومع ذلك فأبو بكر رد ما كان، وكذلك عمر رضوان الله عليه، حتى إنه أهمه الأمر جدا وقال انظر في مال آل عمر فإن وفى فذلك وإلا فليذهب إلى القبيلة إلى بني عدي، فإن وفى فذلك وإلا فإلى قريش إلى أصوله البعيد ولا تتعدى قريش. فهي مسؤولية عظيمة، الناس اليوم يتناحرون على الإمامة في زاوية بقرية يصلي فيها ما لا يزيد على أصابع اليد الواحدة ويعدون ذلك رفعة وسيادة إلى غير ذلك من تلك الأمور القبيحة. الناس الآن يتصارعون على الفتاة والحطام ويتسارعون إلى الشهرة، والشهرة لا بد أن تؤدي إلى النار، لأن من أرادها فلا بد أن يشهره الله رب العالمين، ومن شهره الله فضح، نسأل الله العافية والسلام. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فالله تبارك وتعالى إنما يحب العبد الخفي التقي النقي الذي يتوارى بالمعروف ويخلص لله تبارك وتعالى. وكذلك كان أصحاب النبي. إذن من أراد النجاة فالنجاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تكون على مثل ما كان عليه وكان عليه أصحاب. هؤلاء أصحابه في هضمهم لأنفسهم وبعدهم عن الشهرة والأضواء ومحاولتهم لخدمة الدين وبذل النفس فيه، حتى إنك لو تتبعت سيرهم لرأيت العجب، فمثل هذا لا يكون من بشر، ولكنه كان، لأن الذي رباهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثني أبو بكر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن شيبة قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس قال وقال ابن شهاب كان عبد الملك يحدث عن أبي بحرية الكندي، هو عبد الله بن قيس الكندي من كبار التابعين، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج ذات يوم فإذا هو بمجلس فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنه، وقال لهم عمر أكلكم يحدث نفسه بالإمارة؟ فسكتوا. ثم قال لهم عمر أكلكم يحدث نفسه بالإمارة بعدي؟ قال الزبير كلنا يحدث نفسه بالإمارة بعدك ويراها له أهلا. فقال له عمر أفلا أحدثكم عنكم؟ فسكتوا. فقال ألا أحدثكم عنكم؟ قال الزبير بلى. فحدثنا ولو سكت حدثتنا. فقال أما أنت يا زبير فإنك وإنك، وأما أنت يا فلان فسماهم واحدا واحدا، وذكر ما هم عاملون حتى سماهم كلهم. وإن منكم لرجلا لو قسم إيمانه بين جند من الأجناد لوسعهم، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه. شيخ المصنف في هذا الإسناد مجهول. قال الشيخ المصنف وأنا اختصرت الكلام من هذا الحديث حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العباداني قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز يعني بن عبد الله ابن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن المسور بن مخرمة فيما يعلم عبد العزيز والماجشون. قال بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان على كتاب الله وسنة نبيه وما عمل به صاحباك قبلك. إسناده صحيح وأصله عند البخاري في الصحيح. حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا أحمد بن يحيى السوسي قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة قال أخبرني الحارث بن يزيد الحضرمي وكان قد أدرك زمان عثمان بن عفان عن أبي ثور الفهمي قال دخلت على عثمان وهو محصور، أي عندما حصره الخوارج الثوار في بيته، فقلت إن فلانا يقول كذا وكذا، فقال لي رضي الله عنه لقد اختبأت عند الله تبارك وتعالى عشرا، أي ادخرت، لقد زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتيه ابنته ثم ابنته، وإني لرابع الإسلام، ولقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيميني فما مسست بها ذكري، ولا تغنيت ولا تمنيت، والتمني الكذب، ولا شربت خمرا في الجاهلية ولا في الإسلام، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يزيد هذه الزنقة في المسجد وله بيت في الجنة، والزنقة مسلك ضيق في القرية، فاشتريتها فزدتها في المسجد. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وقال الألباني ضعيف فيه ابن لهيعة، وأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة والفسوي في المعرفة والتاريخ والبزار في المسند وغيرهم. حدثنا أبو الحسين محمد بن صفوان البرذعي قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا علي بن معبد المصري قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن خيثمة بن عبد الرحمن، وروايته عن عمر مرسلة، فهذا الإسناد منقطع. قال لما حضر عمر الموت أمر 6 نفر بالشورى، وكان أحدهم غائبا وهو طلحة بن عبيد الله، فأمر صهيبا يصلي بالناس 3 أيام حتى يستقيم أمرهم، وقال عمر إن استقام أمركم قبل أن يقدم طلحة فامضوا على ما استقام أمركم عليه، وإن قدم طلحة قبل أن يستقيم أمركم فأدخلوه معكم فإنه رجل من المهاجرين. فلما اجتمعوا 5 إذا لكل رجل منهم هوى، وإذا أمرهم لا يستقيم على أمر واحد. وقال عبد الرحمن بن عوف لا تستقيمون على أمر واحد وأنتم 5، فليعاد كل رجل منكم رجلا وليوله أمره، وأنا عديد الغائب. فتعاد علي والزبير، وتعاد عثمان وسعد، فولى الزبير عليا أمره، وولى سعد عثمان أمره. فقال عبد الرحمن للزبير وسعد وليتما أمركما عليا وعثمان فاعتزلا. قال وخلى عبد الرحمن وعثمان وعلي، فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان أنتما بنو عبد مناف، فاختارا فإما أن تبرأ من الأمر وأوليكما ذلك، وإما أن تولياني أمركما، فاختارا وتبرأ منها. فمكث 3 أيام يأتيهم رجلا رجلا، ثم دعا ربه ساعة ورفع يديه، ثم أخذ بيد علي فقال الله عليك، إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد ولتتقين الله، وإن أنا لم أبايعك لتسمعن ولتطيعن لمن بايعت. فقال علي نعم. ثم أخذ بيد عثمان فقال له الله عليك، إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد ولتتقين الله، وإن أنا بايعت غيرك لتسمعن ولتطيعن الله. فقال عثمان نعم، فصفق أي ضرب بيده على يده، فصفق على يد عثمان فبايعه. الإسناد كما مر فيه انقطاع. خيثمة بن عبد الرحمن روايته عن عمر مرسلة، وأما قصة الشورى فمروية بأسانيد صحيحة وطرق نظيفة، وأصلها ثابت عند البخاري في الصحيح كما مرت الرواية. وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، وحدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون، وذكر مقتل عمر. قال فقالوا له أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، فقال ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، وذكر القصة. قال فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن يعني لعلي وعثمان أيكما يبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظرن في نفسه ولا يحرصن على إصلاح الأمة. قال فسكت الشيخان علي وعثمان. وقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكما؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علم، فلله عليك إن أنا أمرتك لتعدلن، وإن أنا أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. قال نعم، ثم خلى عنه فأخذ بيد عثمان فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال يا عثمان أبسط يدك، فبايع له، وبايع له علي، وولد أهل الدار أي دخلوا فبايعوه. أصله عند البخاري كما مر، وهو مما تفرد به، وهو بأطول مما ذكره المصنف هاهنا كما مر سرده. حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني شبابة بن سوار الفزاري عن خاردة بن مصعب قال أحمد لا يكتب حديثه، وقال يحيى ليس بشيء، وقال البخاري تركه ابن المبارك ووكيع، وقال الحافظ متروك وكان يدلس عن الكذابي. عن خاردة بن مصعب عن عبد الله الحميري عن أبيه قال كنت في من حضر عثمان فأشرف علينا ذات يوم فقال ها هنا طلحة؟ قال نعم. قال نشدتك الله، أي سألتك بالله، أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم ونحن جلوس فوقف علينا ثم سلم فقال ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه ووليه في الدنيا والآخرة، فأخذت أنت بيد فلان وفلان بيد فلان، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال هذا جليسي ووليي في الدنيا والآخرة. قال طلحة اللهم نعم. فقال للحميري فعلاما تقاتل رجلا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه؟ قال فانصرف في 700 من قومه. الإسناد ضعيف جدا، فيه خاردة ابن مصعب وقد مر كلام الآئمة فيه، ورواه ابن أبي عاصم بإسناد فيه أبو عبادة الزراقي قال الألباني متروك، وأخرجه الحاكم وابن الجوزي في الموضوعات. حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهدي الصايغ قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا بدر بن عثمان عن عبد الله بن مروان، والصواب كما سيأتي في الإسناد بعده، عن عبيد الله بن مروان قال حدثني أبو عائشة وكان رجل صدق قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال رأيت قبل الغداة كأنما أعطيت المقاليد والموازين، أما المقاليد فهي المفاتيح، وأما الموازين فهذه التي تزينون بها، ووضعت في إحدى الكفتين ووضعت أمتي في أخرى فوزنت فرجحتهم، ثم جيء بأبي بكر فوزن فرجحهم، ثم جيء بعمر فوزن فوزنهم، ثم جيء بعثمان فوزن فوزنهم، ثم استيقظت ورفعت. قد مر نحو من هذا، وقد أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح، وأخرجه أيضا في المسند. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا نهشل بن دارم قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا شابان قال أخبرنا خالد الزيات عن زرعة بن عمرو مولى الخباب، وهو زرعة بن عمرو مجهول وكذا أبوه، عن زرعة بن عمرو مولى الخباب عن أبيه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه انطلقوا بنا إلى أهل قباء فنسلم عليهم، قال فلما أتاهم قال يا أهل قباء اجمعوا لنا حجارة الحرة، قال فجمعوا، قال ثم خط لهم قبلتهم، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرا من تلك الحجارة فجعله على الخط، ثم قال لأبي بكر خذ حجرا فاجعله على الخط، فأخذ أبو بكر حجرا فجعله إلى جنب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا عمر خذ حجرا فضعه إلى جنب حجر أبي بكر، ثم قال لعثمان خذ حجرا فضعه إلى جنب حجر عمر. قال فأخذ عثمان حجرا فوضعه، ثم التفت إلى الناس بعد فقال من أحب أن يضع فليضع حجره حيث شاء على الخط. إسناد المصنف ضعيف، زرعة أبوه مجهولان، ورواه نعيم بن حماد في الفتن بسند حسن. حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث، وهو ممن هو بين الضعف جدا. قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عمرو بن عثمان بن أبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علق، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله، أي هو الذي رأى الرؤيا، وأما ما ذكر من تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إسناد المصنف ضعيف جدا، وعبد الرحمن بن الحارث بين الضعف وكان يسرق الحديث، وقد انفرد بهذا الحديث أبو داود رواه بسند ضعيف، وكذا رواه ابن أبي عاصم وضعفه الألباني وأخرجه الحاكم وابن عساكر. وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلا توفي من الأنصار فلما كفن وأتاه القوم ليحملوه تكلم فقال محمد رسول الله حقا، أبو بكر الصديق الضعيف في العين القوي في أمر الله. الضعيف في العين، العين يريد الجسم. أبو بكر الصديق الضعيف في العين القوي في أمر الله، عمر بن الخطاب القوي الأمين، عثمان بن عفان على منهاجهم. إسناد المصنف ضعيف، فيه عبد الرحمن بن الحارث وهو ضعيف جدا، وقد أخرج هذا الأثر ابن أبي الدنيا في من عاش بعد الموت، ورواه ابن عساكر، وقال البيهقي في دلائل النبوة وقد روي في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة، بل في ذلك بعض المصنفات ككتاب ابن أبي الدنيا من عاش بعد الموت، وفيه هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هاهنا. حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب وأبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا سلم الخواص وهو ضعيف لا يحتج به عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرابي إذا أنا مت أبو بكر وعمر وعثمان فإن استطعت أن تموت فمت. هذا ضعيف، وقد رواه العقيلي في الضعفاء وابن حبان في كتاب المجروحين وأبو نعيم في الحلية والقطيعي في زياداته في الفضائل. حدثني محمد بن أحمد الرقام قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني جدي وهو يعقوب بن شيبة قال حدثنا بكر بن خداش قال حدثنا حبان بن علي العنزي وهو ضعيف قال حدثنا مجالد بن سعيد الهمذاني وهو ضعيف أيضا. أحسبه عن الشعبي عن طحر بن العدلي قال الأزدي لا يقوم إسناد حديثه. قال الحسن بن علي عليهما السلام كذا قال المصنف رحمه الله: ولم يكن هذا معروفا على هذا النحو من التخصيص عند السلف، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في أوائل هذا الكتاب المبارك، أعني الإبانة الكبرى، فإن المصنف رحمه الله كثيرا ما يذكر ذلك. قال: قال الحسن بن علي عليهما السلام: هذا لم يكن معهودا ولا معروفا عند السلف إذا ذكروا أحدا من آل البيت. ولما كنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده على العرش، ورأيت أبا بكر واضعا يده على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت عمر واضعا يده على منكب أبي بكر، ورأيت عثمان واضعا يده على منكب عمر، ورأيت دما دونهم. فقلت: ما هذا الدم؟ قالوا: دم عثمان يطلب الله به. وهذا ضعيف، وقد أخرجه أبو يعلى وابن عدي في الكامل. حدثنا أبو الحسن أحمد بن سالم المخرمي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبيد الله بن أبي يعقوب عن بسر بن شغاف الضبي البصري الثقة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: بينما أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب ذات يوم، فقام رجل فنال منه فوأذته فتأذى، فقال رجل: لا يمنعك مكانة ابن سلام أن تسب نعثلا فإنه من شيعته. قال: فقلت له: لقد قلت القول العظيم في يوم القيامة للخليفة من بعد نوح. أخرجه اللالكائي وابن عساكر وابن شبة في تاريخ المدينة وإسناده صحيح. قال الشيخ المصنف: قال جماعة من أهل العلم معنى قول عبد الله بن سلام: فوأذته فاتأذ، يعني زجرته وقمعته فازدجر. وقوله يسب نعثلا أن عثمان كان يشبه برجل من أهل مصر اسمه نعثل، وكان طويل اللحية، ولو وجد عائبوه عيبا غير هذا لقالوه. وأما قول ابن سلام الخليفة من بعد نوح فقد اختلف الناس في ذلك، فقال بعض أهل العلم أراد بقوله نوح عمر بن الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بذلك حين استشاره، واستشار أبا بكر في أسارى بدر، فأشار أبو بكر بالمن أي بالإطلاق بلا عوض بالمن عليهم، وأشار عمر بقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم حين قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وعيسى حين قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح حين قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رواه الترمذي مختصرا وأحمد والبيهقي والطبراني من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. وأما استشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر فثابتة في صحيح مسلم. قال المصنف رحمه الله: فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر في شدته وفظاظته وغلظته في ذات الله وأمره بنوح عليه السلام. أراد ابن سلام أن عثمان كان الخليفة بعد نوح، يعني عمر، بتشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بنوح. وقوله يوم القيامة يريد يوم الجمعة، لأن القيامة فيه تقوم، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح. وكقول كعب حين رأى رجلا يخاصم رجلا يوم الجمعة: ويحك، تكلم رجلا يوم الجمعة. وقيل في الخليفة من بعد نوح تفسير آخر، وأن ابن سلام ما أراد إلا نوحا النبي نفسه، لأن الناس كانوا في وقته في عافية وأمن وطمأنينة، فلما أبوا إلا عصيانه دعا عليهم فكان هلاكهم في دعوته. فأراد أن الناس في زمن عثمان في عافية وسلام، وأن في قتله سل السيف والفتن إلى يوم القيامة. حدثني محمد بن أحمد الرقام قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى بن كناسة قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال بلغني، هذا بلاغ فهنا انقطاع في الإسناد، قال بلغني أن عائشة رضي الله عنها قالت ما استمعت على النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قط إلا مرة، فإن عثمان جاءه في نحر الظهيرة، أي حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر وهو أعلى الصدر، فإن عثمان جاءه في نحر الظهيرة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ملبسك قميصا يريدك أمتي على خلعه فلا تخلع. قالت فلما رأيت عثمان يبذل لهم كل شيء سألوه إلا خلعه علمت أنه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد، وإسناد المصنف ضعيف منقطع، ولكن هذا الأثر صحيح بشواهده ومتابعاته. قال الشيخ فقد ذكرت في هذا الموضع من أخبار عثمان ومناقبه وفضائله ما دل العقلاء وأهل السلامة من المؤمنين على وجوب إمامته وصحة خلافته وعلى جلالة قدره وعلو رتبته وقديم سابقته وما هو له أهل من محل الشرف وكثرة المناقب. ونأتي إن شاء الله في أبواب فضائله وأخباره حسب الذي يحتمل هذا الكتاب وما سيسر الله به قلوب المؤمنين ومن في قلبه بقية من هذا الدين، ونقتصر من ذلك على ما فيه كفاية ونعدل عن الإكثار، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. فأنهى بهذا ما أراد من ذكر خلافة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد وقعت أحداث عظيمة في خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد استمرت خلافته وهي أطول مدة في خلافات الراشدين، استمرت ما يزيد على 10 أعوام، كانت من أجل السنوات، نشر فيها بساط الدولة الإسلامية، وفيها غزا معاوية قبرص، وكان عمر قد منع الغزو عن طريق البحر وأذن عثمان فيه، وفتحت أذربيجان وأرمينية وكابل وسجستان وغيرها كثير. وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة ذات الصواري، فأكبر توسع للإسلام في عهد الخلافة الراشدة كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقام رضي الله عنه بتوسعة المسجد النبوي وكذا بتوسعة المسجد الحرام. وكان في مدة خلافته غزو إفريقية 27، وقد أمر عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح أن يغزو بلاد أفريقية، فإذا افتتحها الله عليه فله 5 خمس من الغنيمة نفلا، فسار إليها في 10,000 فافتتحها سهلها وجبلها ودخل أهلها في الإسلام، وأخذ عبد الله بن سعد 5 خمس من الغنيمة وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان وقسم 4 أخماس الغنيمة بين الجيش، فأصاب الفارس 3,000، 1,000 له و2,000 لفرسه، وأصاب الراجل 1,000. وفيها وقعة جرجيرة والبربري مع المسلمين 27، فلما قصد المسلمون وهم 20,000 إفريقية وعليهم عبد الله بن أبي السرح وفي جيشه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، صمد لهم ملك البربر جرجير في 20 و100 ألف، وقيل في 200 ألف. فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالة، فوقف المسلمون في موقف لم يرى أشنع منه ولا أخوف عليهم منه. قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجيرة من وراء الصفوف وهو راكب على برذون، وجاريتان تظلانه بريش الطواويس. فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فسألته أن يبعث معي من يحمي ظهري حتى أقصد الملك، فجهز معي جماعة من الشجعان. قال: فأمر بهم فحموا ظهري، وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك. فلما اقتربت منه أحس مني الشر ففر على برذونه. قال: فلحقته فطعنته برمحي وذففت عليه بسيفي وأخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح وكبرت. فلما رأى ذلك البربر فرقوا، أي خافوا وفروا كفرار القطى، وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. فغنموا غنائم جمة وأموالا كثيرة وسبيا عظيما، وذلك ببلد يقال له صبيطلة على 2 من القيروان. فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير. في خلافة عثمان كانت ذات الصواري في سنة 31، فقد جمع قسطنطين بن هرقل الروم ومعهم البربر لقتال عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وساروا إلى المسلمين في جمع لم يرى مثله، وخرجوا في 500 مركب، وقصدوا عبد الله بن أبي الصرح في أصحابه ببلاد المغرب. فلما تراءى الجمعان بات الروم يصلبون، وبات المسلمون يصلون ويقرؤون القرآن. فلما أصبحوا صف عبد الله بن أبي الصرح أصحابه صفوفا في المراكب، وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن، وكانت الريح مع الروم والبربر، ثم سكنت الريح. فقال لهم المسلمون: إن شئتم القتال. ثم أنزل الله نصره على المسلمين، فهرب قسطنطين وجيشه، وقام ابن أبي الصرح بذات الصواري أياما، ثم رجع منصورا مظفرا. وكانت توسعة المسجد النبوي في عهد عثمان، وكذا كان بناء أول أسطول بحري. وجمع القرآن مرة ثانية في عهد عثمان، فجمع المسلمين على المصحف الإيمان، وهي من أعظم مآثره رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكثير من الزائغين والضالين يعدونها في مثالبه، وإنما هي في محاسنه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.